أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. بعد أن انتهينا من الكلام في التنبيه الرابع أو في الأمر الرابع من الأمور الستة التي تعرض إليها الماتن في نهاية بحث مسألة المشتق، وصل بنا الكلام إلى التنبيه الخامس من هذه التنبيهات. هذا التنبيه الخامس معقود لدفع إشكال يرد على القول بوضع المشتق أو محمول يرد على القول بوضع المشتق للمتلبس، لأن الإشكال يرد سواء كنا متلبسين أو أعميين. إشكال يرد على جريان الصفات الثبوتية على الذات الإلهية المقدسة. هذا الإشكال يرد على جريان الصفات الثبوتية على الذات الإلهية المقدسة، كصفة العالم وصفة القادر وصفة الحي وصفة الرحيم إلى غيرها من الصفات. ومفاد هذا الإشكال أن الصفات الثبوتية لا يمكن أن يكون جريانها على الذات الإلهية المقدسة بنفس المعنى الذي تجري فيه على غير الذات الإلهية المقدسة. لا شك أن جريان هذه الصفات على الذات الإلهية المقدسة بمعنى آخر غير المعنى اللغوي والعرفي الذي تجري فيه على غير الذات المقدسة. والوجه في ذلك أيها الإخوة أنه قد الوجه في الإشكال أنه قد تقدم معنا أنه يعتبر في صدق المشتق على الذات ماذا يعتبر؟ تلبس الذات بالمبدأ وقيام المبدأ بالذات. ونحن قلنا بأن تلبس الذات بالمبدأ وقيام المبدأ بالذات لا بد منه في صدق المشتق على الذات، سواء أكنا صحيحيين أو كنا أعميين، سواء كنا متلبسيين أو كنا أعميين. لماذا؟ لأننا قلنا بأن الذات التي لم تتلبس بالمبدأ أصلا لا يصدق عليها المشتق حقيقة، بل لا يكون صدق المشتق عليها إلا مجازا وبعلاقة الآول، هذا باتفاق الكل. فإذا الكل متفقون أن الذات التي لم تتلبس بالمبدأ أصلا لا يصدق عليها المشتق حقيقة، وأنه لا بد في صدق المشتق حقيقة من تلبس الذات بالمبدأ. الخلاف وين كما بينا في صدر مسألة المشتق؟ أن هذه الذات التي تلبست بالمبدأ هل يشترط حين الجري والإسناد أن يكون تلبسه بالمبدأ تلبسها بالمبدأ باقيا؟ هذا قول من؟ قول المتلبسين. أم أنه لا يشترط أن تكون حين الجري والإسناد تلبسها بالمبدأ باقيا، بل يكفي أن تكون تلبست بالمبدأ فيما مضى فيجري عليها المشتق حقيقة ويسند إليها حقيقة وإن لم تكن حين الجري والإسناد متلبسة فعلا بالمبدأ. فإذا أصل التلبس بالمبدأ لا بد منه، والنزاع بين المتلبس والأعمي أنه يكفي التلبس فيما مضى التلبس إلى حين الجري والإسناد. فإذا التلبس بالمبدأ معتبر عند المتلبسي وعند عمي، ترى هذا الإشكال لا يختص وروده على مسألة المشتق بكوننا في مسألة المشتق متلبسيين، حتى لو كنا أعميين الإشكال وارد. واضح الكلام؟ هذه النقطة الأولى قبل أن ندخل في توضيح الإشكال وفي جواب الإشكال، لابد أن ننبه على النقطة الأولى. فإذا أن هذا الإشكال لا يختص وروده بثورنا متلبسيين، بل يجري حتى بناء على الأعمى. النقطة الثانية أيها الأخوة، أن الإشكال السابق الذي تقدم معنا في الأمر الرابع كان مبتني على ماذا؟ كان مبتني الإشكال السابق اللي تقدم بالأمر الرابع كان مبتني على اتحاد المشتق والمبدأ مفهوما. كل الإشكال كان مبني على هذا الأساس، حتى يكون المبدأ هو المحمول وداخلا في الحمل، فحمله على الموضوع تكفي فيه المغايرة المفهومية. صاحب الفصول قال لا، نحتاج زيادة على المغايرة المفهومية إلى تغاير في الوجود بين المبدأ والموضوع وما يجري عليه المشتق. وناقشناه وقلنا تكفي المغايرة، طبعا لصاحب الكفاية، قلنا تكفي المغايرة مفهومية ولا اتفاق على اعتبار المغايرة في الوجود، بل اتفاق على اعتبار، بل الاتفاق على اعتبار عدمها أو على عدم اعتبارها. طيب، أما هذا الإشكال الذي نتعرض له الآن في الأمر الخامس، هذا الإشكال لا يبتني على اتحاد المشتق والمبدأ مفهوما، بل حتى لو قلنا بأن المشتق والمبدأ متغايران مفهوما يرد هذا الإشكال، حتى لو قلنا بأن عالم له معنى مغاير لمعنى علم يرد الإشكال، لأن هذا المشتق المغاير للمبدأ مفهوما لا بد في صدقه حقيقة من ماذا؟ من تلبس الذات بالمبدأ، وفي الذات الإلهية المقدسة ما عندنا ذات ومبدأ حتى يتحقق تلبس للذات بالمبدأ، بل في الذات الإلهية المقدسة الصفات هي عين ذات، فلا تلبس، فكيف يكون العالم صادقا على الذات الإلهية حقيقة مع أنه لا تلبس في الذات الإلهية المقدسة؟ لأن التلبس الذات بالمبدأ وقيام المبدأ بالذات يستدعي اثنينية، متلبس ومتلبس به، ذات ومبدأ قائم بالذات. هذه الاثنينية في غير الذات الإلهية المقدسة كما بينا فيما سبق متحقق. عندما أقول الإنسان عالم، عندنا إنسان وعندنا العلم، والعلم قائم بالإنسان، ولذلك يصدق على الإنسان أنه عالم على نحو الحقيقة. ويأتي النزاع أنه نحن متلبسيين ولا أعميين، يعني يكفي أن يتلبس فيما مضى في صدق العالم عليه حقيقة الآن أم لا؟ ولكن في الذات الإلهية المقدسة ما عندي ذات وعلم وهذا العلم قائم بالذات حتى نقول أن صدق العالم على الذات حقيقة، ما عندي قدرة قائمة بالذات حتى أقول أن صدق القادر على الذات حقيقة، عندي ذات. فقط وفقط ذات، القدرة عين ذاته، العلم عين ذاته، الحياة عين ذاته، الرحمة عين ذاته. فإذا كان عندي ذات وما عندي اثنينية ومبدأ قائم بالذات، فلا يكون صدق هذه المشتقات على الذات بنفس المعنى الذي تستعمل فيه هذه المشتقات في غير الذات، بل لابد أن يكون بنحو من التأويل. فإذا النقطة الثانية أن هذا الإشكال وروده لا يبتني على ماذا؟ اتحاد المشتق والمبدأ مفهوما. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. صباحكم الله بخير. هذا الإشكال ليس كسابقه، سابقه كان مختصا بماذا؟ مختصا بالاتحاد المفهوم بين المشتق والمبدأ. هذا الإشكال يرد حتى لو قلنا بالتغاير المفهوم بين المشتق والمبدأ. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن هذا الإشكال لا يبتني على بساطة مفهوم المشتق، بل سواء كان معنى المشتق بسيطا أم مركبا يرد هذا الإشكال، لأن معنى المشتق سواء كان معنى بسيط أم مركب يرد الكلام بأنه يعتبر في صدقه تلبس الذات بالمبدأ. تلبس يستدعي إثنينية في الباري عز وجل، الإثنينية غير متحققة، معنى التلبس غير متحقق، فملاك الحقيقة غير متحقق، فبأي وجه نجري هذه الصفات وهذه المشتقات على الذات؟ لابد أننا نستعملها في غير المعنى الذي تستعمل فيه عندما نجريها على غير الذات الإلهية المقدسة. هذه النقاط الثلاثة إذا صارت واضحة عندكم، خب الإشكال ينبغي أن يكون صار واضحا كما ذكر. إذا كان المعتبر هو التلبس، فعندما نستعمل هذه المشتقات في غير الذات الإلهية التلبس متحقق، ولذلك يكون ماذا؟ ملاك الحقيقة متحقق. ولكن إذا كنا نستعمل هذه المشتقات في الذات فالتلبس غير متحقق، لأنه لا إثنينية بين الذات وبين مبدأ هذه الصفات. وإذا كان التلبس غير متحقق فملاك الحقيقة منتفي، ملاك الحقيقة منتفي، ولا بد من الالتزام بماذا؟ بالتأويل. لا بد من الالتزام بالتأويل في إجراء هذه المشتقات على الذات الإلهية المقدسة. هذا الإشكال دفع بنحوين. النحو الأول الذي دفع به هذا الإشكال هو أن البعض أنكروا اعتبار تلبس الذات بالمبدأ في صدق المشتق عليه. أنكروا الكبرى، قالوا لا، لا يعتبر تلبس الذات بالمبدأ وقيام الذات بالمبدأ في صدق المشتق عليها. طيب شو دليلكم؟ قالوا لأن المشتق يصدق في موارد لا يكون المبدأ فيها قائما بالذات ولا تكون الذات فيها متلبسة بالمبدأ. ما هي هذه الموارد؟ قالوا مثل الضارب والمؤلم. الضارب والمؤلم المبدأ لهذين المشتقين ما هو؟ الضارب. ضارب على أي ذات يجري؟ فلنفرض أن نقول زيد ضارب وزيد مؤلم، فضارب يجري على زيد، مؤلم يجري على زيد، مع أن مبدأ هذه المشتقات يعني الضرب والألم هل هو قائم بالذات التي يجري عليها المشتق؟ الضرب قائم بزيد؟
لا،
قائم بالمضروب مو بزيد الذي هو الضارب. الألم قائم بزيد الذي يصدق عليه أنه المؤلم؟ لا، الألم قائم بالمؤلم. فهنا صدق المشتق وهو الضارب والمؤلم على ذات مع عدم قيام مبدأيهما أي الضرب والإيلام بزيد، بل الضرب والإيلام قائمان بالمضروب والمؤلم. وعليه فهذا إن دلنا على شيء يدلنا على أنه لا يعتبر في صدق المشتق على الذات قيام المبدأ بالذات. فهؤلاء حلوا الإشكال من هذا الطريق، قالوا لا يعتبر قيام المبدأ بالذات. ذلك الآن أنت تضرب إنسانا، نقول زيد ضارب، مع أن الضرب غير قائم بزيد. بل مفترض أن يكون الجواب واضحا من خلال ما تقدم. لذلك المتن سيجيب عن هذا، عن هذه الطريقة من التفصي من هذا الإشكال ولن يقبلها. طبعا أولا هذا الجواب هو أشبه بشبهة في قبال البديهة، لأننا ذكرنا فيما سبق أنه باتفاق الكل ماذا يعتبر؟ يعتبر تلبس الذات بالمبدأ في صدق المشتق، ومع عدم تلبسها بالمبدأ لا يصدق المشتق حقيقة باتفاق الكل. صحيح أم لا؟ في حدا يتوهم انه يصدق علي الضارب اذا لم يكن هناك بيني وبين الضرب اي نحو من انحاء الارتباط، يعني بس مجرد تحقق المبدأ خارجا، ولو لم اكن انا مرتبطا بهذا المبدأ ومتلبسا به كافٍ في صحة الضارب علي. يعني بعبارة اخرى اذا صدر الضرب من عمر تحقق الضرب خارجا، ولو كان هذا الضرب لا ارتباط له بي ولا علاقة له بي يقال لي ضارب، ما احد يتوهم ذلك. لابد من تحقق المبدأ ومن أن تكون الذات التي يجري عليها المشتق هناك نحو ارتباط بينها وبين المبدأ، هناك نحو تلبس لها بالمبدأ، هناك نحو قيام للمبدأ بها. غاية ما في الآخر أنحاء التلبس وأنحاء القيام تختلف. غاية مثل أمر صاحب الكفين يقول لهؤلاء لا شك أن التلبس معتبر، القيام معتبر، قيام المبدأ بالذات معتبر. غاية ما في الأمر أنحاء التلبس وأنحاء القيام تختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف المواد تارة والهيئات تارة أخرى، لأنه كما تعرفون المشتق له مادة وله ضارب. المادة هي الضرب، الهيئة هي اسم الفاعل، هيئة اسم الفاعل. مضروب المادة هي الضرب، الهيئة هي اسم المفعول. فإذا هذه الأمثلة التي سقتموها من أنه يصدق الضارب والمؤلم مع عدم قيام الضرب والألم في الذات التي يصدق عليها الضارب والمؤلم، بل الضرب والألم قائمان في المضروب والمؤلم، هذه الأمثلة لا تدل على أن التلبس غير معتبر. لو كان التلبس غير معتبر ويكفي مجرد تحقق المبدأ خارجا، لكان بمجرد صدور الضرب من عامر يقال لزيد انه ضارب لان الضرب تحقق خارجا. هذا ما احد يقول به. لا شك ان التلبس معتبر. هذه الامثلة التي سقتموها ان دلت على شيء تدل على ماذا؟ مو على عدم اعتبار التلبس، بل على ان انحاء التلبس وانحاء القيام، قيام المبدأ بالذات، تختلف باختلاف المواد والبيئات. فتارة يكون القيام قياما ماذا؟ قياما صبوريا، وأخرى يكون القيام قياما حلوليا. وثالثا يكون القيام قياما بنحو الوقوع عليه، ورابعا يكون القيام قياما بنحو الوقوع فيه، وخامسا يكون القيام بنحو الانتزاع. كلها أنحاء مختلفة لقيام المبدأ بالذات. فمثلا في المثالين، في المثالين اللذين استدل بهما على عدم اعتبار التلبس، وهما مثال الضارب والمؤلف. لاحظوا يا أخوان، ضارب ومضروب، ضارب ومضروب، المادة محفوظة في كليهما، والذي يختلف هو الهيئة. واضح الكلام؟ عندما نقول زيد ضارب، هنا القيام قيام المبدأ بالذات معتبر، ولكن أين هم أنحاء القيام عندنا؟ قيام صدوري، قيام المبدأ بالذات يعني صدور المبدأ يعني الذات. طيب بمضروب، القيام قيام على نحو الوقوع عليه. معنى قيام الضرب بذات المضروب أن الضرب واقع على ذات المضروب. بالنهاية سواء صدور الضرب من الذات أو وقوع الضرب على الذات، كلاهما نحو من أنحاء الارتباط بين الضرب والمبدأ أم لا؟ نحو من أنحاء الارتباط. غاية ما في الأمر، أنحاء القيام أنحاء الارتباط اختلفت بسبب ماذا؟ بسبب اختلاف ليه؟ مع أن المادة واحدة. بضارب يكون القيام على نحو القيام الصدوري، بمضروب يكون القيام على نحو القيام الحلولي. فإذا أنحاء القيام تختلف باختلاف الهيئات تارة، وتختلف أنحاء القيام باختلاف ماذا؟ باختلاف المواد تارة أخرى، باختلاف المواد تارة أخرى، مع كون ماذا؟ مع كون التلبس والارتباط بين الذات والمبدأ معتبرا في الكل والجميع. الذي يختلف هو أنحاء قيام المبدأ بالذات. أنحاء قيام المبدأ بالذات تختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف المواد تارة والهيئات تارة أخرى. طيب مثلنا على اختلاف أنحاء القيام باختلاف الهيئات مثل ضارب ومضروب، باختلاف المواد أيها الأخوة. المبدأ قد يكون تارة لازما للذات، فبيكون القيام قيام حلولي مثل المريض، مثل الشجاع. وقد يكون المبدأ غير لازم بل صادرا عن الذات، فيكون القيام قيام صدوري مثل المعطي يصدر الإعطاء منه، المريض مو يصدر المرض منه، يحل المرض فيه. مع أنه بمريض ومعطي الهيئة واحدة، بس اللي أدى إلى اختلاف أنحاء التلبس ما هو؟ اللي أدى إلى اختلاف أنحاء القيام المادة، اختلاف المادة بالمريض، لأن المرض لازم للذات فيكون القيام قيام صدوري. بالمعطي يكون قيام الإعطاء قيام صدوري مو حلولي، معطي مو حل الإعطاء فيه، صدر الإعطاء، مريض حل المرض فيه. فإذا خلاصة جواب صاحب الكفاية أن قيام المبدأ بالذات وارتباط الذات بالمبدأ أمر لا بد منه في صحة جري المشتق على الذات. وهذه الأمثلة التي سقتموها لا تدل على عدم اعتبار قيام المبدأ بالذات، وإنما تدل على ماذا؟ على أن أنحاء قيام المبدأ بالذات تختلف باختلاف المواد تارة وباختلاف الهيئات تارة أخرى. واضح الكلام إلى هنا؟ فإذا صاحب الكفاية الذين أجابوا عن هذه الشبهة، شبهة صاحب الفصول الذين أجابوا بأنه لا يعتبر قيام المبدأ بالذات، لم يقبل جوابهم، قال بل قيام المبدأ بالذات معتبر معتبر ونجيب عن شبهة صاحب الفصول بجواب آخر غير هذا الجواب. هذا الجواب لا نقبله. إنكار اعتبار قيام المبدأ بالذات لا نقبله. نقول يعتبر قيام المبدأ بالذات. كيف تجيب يا صاحب الفصول يا صاحب الكفاية عفوا؟ صاحب الكفاية يقول هكذا، يقول القيام معتبر ولكن أنحاء القيام تختلف باختلاف الموارد. كما قلنا بضارب القيام قيام صدوري. ليش؟ لأن الضرب يصدر من الذات التي يصدق عليها الضارب. بمريض القيام قيام حلولي، قيام موجود. بقولنا زيد فوق الطاولة، القيام هون قيام ماذا؟ انتزاعي، لأن الفوق ما هو المبدأ؟ فوق مشتق أم لا؟ مشتق أصول. ما هو المبدأ؟ المبدأ هو الفوقية، صحيح؟ الفوقية المتحققة بين زيد والطاولة. الفوقية ما هي؟ هل هناك ارتباط بين زيد المتصف بأنه فوق وبين الفوقية التي هي المبدأ؟ نعم، الفوقية قائمة بزيد. ما هو نحو القيام؟ قيام انتزاع، يعني تنتزع الفوقية من زيد. فنحو قيام الفوقية بزيد هو نحو القيام الانتزاعي، ولذلك يصدق على زيد أنه فوق. عندما أقول يا أخوان زيد أبو، أبو الأب عندنا مشتق أصولي أم لا؟ مشتق أصولي، وإن كان جامدا بالاصطلاح النحوي، ولكن نحن قلنا المشتق الأصولي يشمل بعض الجوانب النحوية. أب مشتق يخلق على زيد. ما هو المبدأ؟ الأبوة. الأبوة قائمة بزيد. قيام ماذا؟ قيام انتزاعي تنتزع الأبوة من زيد بلحاظ تولد إنسان آخر من صلبه فيصدق عليه أنه أبوه. إذا نحن من أنحاء القيام قيام انتزاعي. عندنا قيام قيام اعتباري مو انتزاعي، مثل الزوج يقال زوج زيد زوجون. زوج تقدم معنا، زوج حر عبد، هي مشتقات أصولية. مبدأ المبدأ في صدق الزوج على زيد ما هو؟ الزوجية. الزوجية قيامها بزيد هو قيام انتزاعي لا قيام اعتباري. يعني بعد أن تجري هند الإيجاب ويجري زيد ويوقع زيد القبول، الشارع يعتبر أن الزوجية تحققت بين زيد وهند. هذا القيام، قيام الزوجية بزيد قيام اعتباري، فهناك ارتباط بين زيد والزوجية، هو المصحح لسلطة الزوج على زيد. بكل هذه الموارد القيام المبدأ بالذات متحقق، غير مطلوب أنحاء القيام تختلف. قيام صدوري، قيام حلولي، قيام انتزاعي، قيام اعتباري. بس بكل هذه الموارد، بكل هذه الموارد، مع أن أنحاء القيام تختلف من أنها قيام صدوري تارة واتحاد تارة أخرى، اتحاد عفوا قيام صدوري تارة وحلولي تارة أخرى وانتزاعي ثالثة واعتباري رابعة، ولكن هذه الموارد كلها تشترك بأن القيام فيها، قيام المبدأ بالذات فيها قيام جلي واضح للعرف. يعني هون بكل هذه الموارد العرف يقول ماذا؟ يقول المبدأ قائم بالذات، عندنا ذات وعندنا مبدأ والمبدأ قائم بالذات. بزيد مريض، المرض قائم بذات، قائم بذات زيد، مرتبط بذات زيد. بزيد معطي، الإعطاء مرتبط بذات زيد. بزيد زوج، زوجية مرتبطة بذات زيد. بزيد أب، الأبوة مرتبطة بذات زيد. فهنا في كل هذه الموارد العرف يدرك قيام المبدأ بالذات وارتباط الذات بالمبدأ، غاية ما في الأمر قد لا يستطيع العرف أن يميز بين أنحاء الارتباط. يعني الإنسان العرفي ما بيقدر يقول لي هون قيام صدوري وهون قيام حلولي، وفي هذا المورد الثالث قيام المبدأ قيام انتزاعي، والرابع قيام اعتباري. قد لا يستطيع العرف أن يميز بين أنحاء القيام وأنحاء التلبس، ولكن أصل قيام المبدأ بالذات مما يدركه العرف ومما يتنبه إليه العرف. صحيح أم لا؟ الآن صاحب الكفاية جوابه يبتني على هذه النقطة، يقول هناك نحو من أنحاء القيام، أي قيام المبدأ بالذات، خفي لا يدركه العرف ولا يتنبه إليه العرف، ولكنه يظهر للإنسان بالدقة والتأمل. ما هو هذا النحو من أنحاء القيام يا صاحب الكفاية؟ يقول هذا النحو هو القيام الاتحادي، اتحاد المبدأ مع الذات هو نحو من أنحاء قيام المبدأ بالذات، وهذا النحو من أنحاء القيام قيام للمبدأ بالذات، هذا نحو ارتباط للمبدأ بالذات، ونسميه بالقيام الاتحادي، اتحاد المبدأ مع الذات هو نحو من أنحاء ارتباط المبدأ بالذات وقيامه بالذات. غاية ما في الأمر هذا النحو من أنحاء القيام هو نحو خفي من أنحاء القيام، لا يدركه العرف، لا يتنبه إليه العرف، ولكن عدم تنبه العرف إليه لا يضر بماذا؟ بتحققه. لو كان كل شيء لا يتنبه إليه العرف غير موجود لاختلت العلوم الفلسفية والعلوم العقلية، لأنها ماذا؟ هذه العلوم تبتني على نوع من التأمل الفكري والمداقة الفكرية والتنبه إلى أمور لا تنبه إليها العرف. فإذا مجرد عدم تنبه العرف إلى هذا النحو من أنحاء القيام لا يعني أن هذا النحو من أنحاء القيام غير متحقق وغير موجود، وعدم تنبه العرف لا يضر بتحققه ووجوده. ليش؟ ولا يضر بماذا؟ ولا يضر بصدق المشتق حقيقة على الذات بعد أن كان قيام المبدأ بالذات متحققا ولو بنحو خفي. ليش لا يضر؟ أما أن عدم تنبه العرف لا يضر على تحققه ووجوده فواضح، مو كل شيء لا يتنبه إليه العرف غير موجود. واضح الكلام؟ الآن يا أخوان أنا هذا المثال لطالما مثلت به. نحن بناء على نظرية الفلاسفة ارتباطنا بالواقع إنما يكون من خلال انطباع صورة الواقع في النفس، ومن دون هذه الصور التي تنطبع بالنفس وتحكي عن الواقع نحن معزولون عن الواقع. ارتباطنا بالواقع إنما هو من خلال انطباع صورة الواقع في النفس. حتى في العلوم الحسية اللي هي من العلوم البديهية، مش هيك؟ بالعلم الحسي أنت عندما ترى الفرس أمامك شو يعني ترى الفرس؟
يعني تنطبع صورة للفرد في نفسك، وهذه الصورة نسميها بالصورة الحسية. الصورة الحسية هي الصورة الحاصلة من خلال ماذا؟ من خلال اتصال الإنسان بالواقع عبر إحدى الحواس الخمس. طيب الآن هاي الصورة الحسية اللي نحن بالتحليل العقل الفلسفي أدركنا وجودها وأنها هي الواسطة بيننا وبين الواقع، ومن دونها نحن معزولون عن الواقع. هي الصورة الحسية للإنسان المتعارف ملتفت إلى وجودها وتحققها في أفق النفس، أو يكون غافلا عنها غير ملتفت إليها. الإنسان المتعارف غافل عنها غير ملتفت إليها. تجي لإنسان هلأ تقول له إنه هاي اللي عم تطلع فيها أنت، منك شايف البندورة الخارجية؟ هي صورة البندورة منطبعة في نفسك، أما البندورة الخارجية أنت بمعزل عنها. بقول لك أنت مجنون، أنا شايف البندورة، هي البندورة في الخارج أنا. وأنا قلت لكم فيما مضى إنه هاي الصور الحسية التي تنطبع في النفس، واللي نحن بالواقع نرى الصورة ونرتبط بالواقع من خلال الصورة التي تربطنا بهذه الصورة، هذه الصورة أشبه بالنظارة التي من خلالها نرى الواقع. الصورة أشبه بنظارة من خلالها نرى الواقع، من خلالها نرى الواقع. طيب ليش الإنسان المتعارف لا يلتفت إليها وإنما يلتفت إلى وجود وتحقق الصورة للإنسان الدارس للمنطق والفلسفة؟ بكل بساطة لأن الإنسان المتعارف أشبه بإنسان ولد مغمض العينين. الإنسان أول ما يولد لا يرى، من أول ما ولد جينا حتى يتصوروا أنتوا هيك، إنسان ولد أول ما ولد وقبل أن يفتح عيناه على الدنيا، أول ما خرج إلى الدنيا وقبل أن يفتح عينيه ما وضعنا؟ وضعنا له نظارة على وجهه، ثم بعد ذلك فتح عيناه وصار يرى كل الأشياء. هذا الإنسان بالله عليكم أسألكم يرى كل الأشياء إلا شيء واحد، ما هو؟ النظارة، لأنه يرى بها ولا يرى. حتى يلتفت إلى وجود النظارة لابد أن ننبهه، نقول له يا فلان ترى أنت ترى كل الأشياء بواسطة هذه النظارة، وأما النظارة فأنت لا تراها، هي مغفول عنها لأنك تلحظها باللحاظ الآلي وتستطرق من خلالها إلى الواقع من دون أن تلتفت إليها. الصور الحسية عند عامة الناس هي النظارة التي يلبسها الناس منذ أن ولدوا من دون أن يلتفتوا إليها. نحن نجي بعد قيام البرهان الفلسفي على أننا معزولون عن الواقع، ولا يمكن أن ندرك الواقع إلا بواسطة الصورة التي تنطبع في أفق الناس. انت من هذا البرهان، وإلا أنا عندي درد في هذا البرهان، وأعتقد أننا نحن نرى الواقع مباشرة لا نرى الواقع عبر الصورة، وهذا حديث الصورة موجود فقط في مخيلة الفلاسفة وليس له واقعية. على كل حال هنا محله، ليس هنا محله في الفلسفة وبالخصوص في علم النفس الفلسفي. على كل حال شيء كلمي بناء على هذا المبنى من أننا نرى الأشياء عبر الصور المنطبعة في النفس، الصورة العرف غير متنبه إلى وجودها مع أنها موجودة في الواقع، موجودة في الواقع، واضح الكلام. فإذا نفس عدم تنبه العرف إلى هذا النحو من أنحاء القيام وهو القيام الاتحادي، هذا لا يضر بوجوده الواقع. هذه النقطة الأولى عند صاحب الفكرين. النقطة الثانية أن عدم تنبه العرف إلى هذا النحو من أنحاء القيام الاتحادي يرحمكم الله لا يضر بصدق المشتق على الذات التي يقوم المبدأ بها قياما اتحاديا، لا يضر بصدق المشتق عليها حقيقتان. ليش لا يضر بصدق المشتق عليها حقيقة؟ لأن العرف مرجع في ماذا يا إخوان؟ في تشخيص المفاهيم. أما تطبيق المفهوم على مصداقه إذا لا نرجع فيه إلى العرف، هذا هذا لا نرجع فيه الى العرف. العرف بيقلك هذا اللفظ يكون حقيقة في الذات التي يكون المبدأ قائما بها، اما ان هذه الذات الخارجية المبدأ قائم بها او غير قائم بها لا نرجع الى العرف. مهما تناهت الدقة في مقام تطبيق المفهوم على مصداقه يكون هذا التطبيق تطبيقا حقيقيا. ليش؟ لان العرف مرجع في تشخيص المفهوم، في تشخيص المعاني المتبادرة من الالفاظ. بعد ان يتشخص المفهوم ويتشخص المعنى المتبادر الى الله، عند ذلك الدقة في مقام تطبيق هذا المعنى على مصداقه غير ضائرة. في كون استعمال الله في هذا المصداق استعمالا حقيقيا. وهذه مهمة ترى، مش بس بالفقه، مهمة في الفقه ومهمة في الأصول، وأنا سبق أن أشارت إليه. قلت العرف الشرع يقول هكذا، الشرع يقول إذا بلغت الفتاة 9 سنوات وجب عليها الصوم والصلاة وأخذت بالحدود. هكذا يقول الشرع. نحن نرجع للعرف في ماذا؟ نرجع للعرف في تحديد معنى هذه الألفاظ. ما هو المتبادر من هذه الألفاظ؟ المتبادر العرفي منسميه متبادر عرفي لأن المرجع في تشخيص المعاني المعنى المتبادر من الله هو العرف. منقول له أيها العرف، شو تفهم من قول الشارع إذا بلغت الفتاة 9 سنوات؟ بيقول ما أفهمه بلغت 9 سنوات يعني أكملت 9 سنوات. مين؟ أتمت وأكملت 9 سنوات. طيب هلأ نجي في مقام التطبيق. تحدد معنا عندنا المعنى المتبادر من الله، نجي في مقام التطبيق. العرف الفتاة اللي بقي لها يوم حتى تتم 9 سنوات بيقولوش هذه بنت 9 وأتمت 9. نعم، هي مسامحة في المعنى المتبادر من الله، ولا المعنى المتبادر من الله واضح وهو إكمال 9، وإنما هي مسامحة في التطبيق. مسامحة في التطبيق، العرف لا متبع إذا كانت مسامحته مسامحة في التطبيق. المسامحة العرفية يؤخذ بها إذا كانت مسامحة في اقتناص المعنى من الله، أما إذا كان المعنى المراد من الله واضحا وتسامح العرف في التطبيق، العرف لا يتبع في المسامحة التطبيقية. لذلك هذه البنت اللي بقي لها يوم حتى تتم 9 من إلا لا تكلف بالصلاة ولا الصيام، وإذا جنيت جناية في هذا اليوم لا يقع عليك الحد. وإن كان العرف يقول أنها بنت 9، ليش؟ لأنها مسامحة في التطبيق، والعرف غير متبع في التطبيق. متبع في ماذا؟ في تحديد المفاهيم، مو في تطبيقها على مصادقها. المسألة مش بس تطبيق بيان، ترى في أثر شرعي يترتب. يعني أفرض أنا بعرف اليوم والساعة والدقيقة التي ولدت فيها بالدقة، هذه الفتاة تعلم أنها يوم غد في الساعة الثامنة صباحا تتم 9 سنوات. الفجر أي ساعة يطلع؟ 5 صباحا، ونحن في شهر رمضان. عندما يطلع الفجر كم ساعة باقية حتى تتم هذه الفتاة 9 سنوات؟ 3 ساعات. العرف ألا يتسامح ويقول هذه بنت 9؟ باقي 3 ساعات حتى تتم 9، يعني بنت 9 عند نظر العرف. ولكن من ناحية شرعية منقول طلع الفجر عليها وهي غير بالغة، فلا يجب عليها صوم هذا اليوم، لا يجب عليها صوم هذا اليوم. فإذا العرف لا يتبع في التسامح في التطبيق، متبع العرف في تحديد المفاهيم. هذا على مستوى الفقه. ترى مش بس كله الفقه، نجي للمسافة. الشرعي المجمل القصر. افرض ان الشارع قال اذا قطعت 8 فراسخ فقصر، شايف؟ وتحددت عندنا 8 فراسخ بانها 44 كيلومتر في الدقة. نجي بمقام التطبيق، اذا الانسان قطع 44 كيلومتر الا متر واحد، العرض شو يقول 44 كيلومتر الا كم سنة حسن التطبيق من حتى اذا تحددت المسافة بالدقة، حتى لو بقي متر واحد حتى تقطع المسافة لا تقصر تقطع الأفضل. نجي مسألة الكرة، افرضوا انه تحدد عندنا الكرة بالدقة وانه مثلا 400 كيلوغرام مثلا من باب المثال بالدقة، وكان عندنا وعاء يسع بالدقة 400 كيلوغرام، لا انقص ولا 400 كيلوغرام بالدقة، هذا كله. جينا نحن اخذنا من هذا الوعاء قطرة، انقصنا منه قطرة، هذا منقسم او ينفع لملاقاة النجاسة؟ ينفع. اللي العرف يقول هذا 400 كيلوغرام، اقول لك هذه مسامحة في التطبيق، اذا تحدد المفهوم بالدقة لا تتبع المسامحة في التطبيق. وهكذا هي ما شاء الله من الموارد، من الموارد الكثيرة في الفقه حتى بالاصول. يا اخوان انا شوي بدي استقر في هذه المسألة لانه مسألة نافعة ومهمة لها. بالاصول منيجي لبحث مثل بحث استصحاب العدم الازلي، ولا يدفع عليكم ما في هذا البحث من الدقة العقلية. البعض قالوا هكذا، قالوا لا يجري الاستصحاب في الاعدام الازلية. ليش؟ قالوا لانه حتى على تقدير جريانه، جريانه مبني على نوع من الدقة العقلية المفرطة التي لا يلتفت إليها الكفر، فلا يمكن أن يكون هذا النحو من الاستصحاب مقصودا من أدلة الاستصحاب. ليش؟ لأنه هذا بعيد عن الفهم العرفي. بماذا أجبناه؟ قلنا له نحن العرف نتبعه في تشخيص المفاهيم. نجي الإمام قال لزرارة لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك، نرجع إلى العرف في تحديد المفهوم والمعنى. فإذا تحدد المفهوم والمعنى بعد ذلك الصغرى والمصداق مهما بلغت الدقة في تحديدها هذا لا يكون ضائعا في كونها مرادة من أدلة الاستصحاب. ليش؟ لأنها هذه دقة في تحديد المصداق. يا أخوان النزاع في استصحاب العدم الأزلي بكل بساطة هو نزاع في أن الأعدام الأزلية إذا شككنا في تحقق ما يكون معدوما في الأدلة، هذا صغرى من صغريات الاستصحاب أم لا؟ اللي بيقول بجريان الاستصحاب في الأعدام الأدلية يقول أنه هذا المورد هو من صغريات كبرى الاستصحاب. اللي بيقول لا يجري الاستصحاب بالأعدام الأدلية يلتزم بأنه هذا المورد مش من صغريات كبرى الاستصحاب، بل هو أصول مفرد خارج عن مفاد أدلة الاستصحاب. بس ولكن البحث كله بحث صغرى، يعني بعد تمامية الكبرى كبرى الاستصحاب نحن نبحث ونناقش في أن هذا المورد مصداق من مصادق هذه الكبرى أم لا. مهما بلغت الدقة المتناهية في تحديد المصداق وفي تحديد الصغرى عند ذلك لا يضر طلبة بشمول أدلة الاستصحاب للأعدام الأزلية لأنها مصداق ولو كان مصداقا بالقيم. صاحب الكفاية يدعي هكذا، يدعي أن القيام الاتحادي هو نحو خفي من أنحاء القيام، لا يتنبه إليه العرف، عدم تنبه العرف إليه لا يضر، لا بأصل وجود هذا النحو من أنحاء القيام ولا يقوم بكون صدق المشتق على الذات التي يقوم المبدأ فيها قياما اتحاديا صدقا حقيقيا. ليش؟ لأنه هذه دقة في تشخيص المصدر والعرض متبع في تشخيص المفاهيم مو في تطبيق المفهوم على المصدر. واضح الكلام؟ هذا الكلام صاحب الكفاية في مقام الإجابة عن الشبه. نطبق ثم نكمل البحث إن شاء الله. قال الخامس أنه وقع الخلاف بين عرضتين بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة. المتن عندكم
وين الخامس؟
بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة كما عرفت بين المبدأ وما يجري عليه المشتق. هذه جملة بين عرضتين. بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة كما عرفت أي بين المبدأ وما يجري عليه المشتق. أي مغايرة؟ مغايرة مفهومية اللي تقدمت بالأمر تقدمت في الأمر الخامس الرابع عفوا أنه تعتبر المغايرة المفهومية. يعني بعدما اتفقنا في الأمر الرابع على اعتبار المغايرة المفهومية بين المبدأ وما يجري عليه المشتق، وقع الخلاف في ماذا؟ في اعتبار قيام المبدأ به بما يجري عليه المشتق، في صدقه أي في صدق المشتق على الذات على نحو الحقيقة. وطبعا لا ينبغي أن يقع خلاف في اعتبار قيام المبدأ بالذات، لأنه كما قلت الكل متفقون أن الذات التي لم يقم المبدأ بها صدق المشتق عليها مو حقيقة. هؤلاء الذين قالوا بعدم اعتبار قيام المبدأ بالذات هذه شبهة عرضت لهم في قبال بديهة. وقد استدل من قال بعدم الاعتبار، بعدم الاعتبار يعني بماذا؟ بعدم اعتبار قيام المبدأ بالذات في صدق المشتق عليها حقيقة. استدل بماذا؟ بصدق الضارب والمؤلم على الذات، على ذات الضارب وذات المؤلم، مع قيام الضرب والألم اللي هن مبدأ الضارب والمؤلم، الضرب والألم، مع قيام الضرب والألم بالمضروب والمؤلم، مو بالذات التي يصدق عليه ضارب ومؤلم، الضرب قائم بالمضروب والألم قائم بالمؤلم، مع أنه يصدق على ذات أنه ضارب ومؤلم وليس الضرب قائما به ولا الألم قائما به، بل الضرب والألم قائمان بالمضروب. فإذا هذا هو استدلاله. واضح الكلام؟ والتحقيق أنه لا ينبغي أن يرتاب من كان من أولي الألباب. إذا شو بدلكم؟ بدلكم الشيء اللي قلناه بأنه الماتن عم بيقولها شبهة في قبال البديهة. كل متفقون أنه لا بد من قيام المبدأ بالذات في صدق المشتق حقيقة. وهذا تقدم معنا في أول بحث المشتق، شبهة عرضت لكم في مقام البديهة. لا ينبغي أن يرتاب من كان من أولي الألباب، يعني من كان له عقل، لا ينبغي أن يرتاب في أنه يعتبر في صدق المشتق على الذات وجريه عليها من التلبس بالمبدأ بنحو خاص. ما أحد يدري شو أنه يعتبر التلبس بالمبدأ، قيام المبدأ بالذات، تلبس الذات بالمبدأ في صدق المشتق عليها. الحمد لله رب صل على محمد يغفر الله. أنه يعتبر في صدق المشتق على الذات وجريه عليها يعني على نحو الحقيقة، يعتبر من التلبس بالمبدأ بنحو خاص، يعني يعتبر التلبس بالمبدأ بنحو من أنحاء التلبس. واضح الكلام؟ بنحو خاص أي بنحو من أنحاء التلبس. على اختلاف أنحائه الناشئة من اختلاف المواد واختلاف تارة واختلاف الهيئات أخرى، يعني يعتبر التلبس بنحو خاص في جريان المشتق على الذات يعتبر تلبسها بالمبدأ بنحو من أنحاء التلبس على اختلاف أنحائه، يعني على اختلاف أنحاء التلبس الناشئة، يعني هذه الأنحاء المختلفة من التلبس ناشئة من ماذا؟ من اختلاف المواد، يعني مواد المشتقات تارة. ونحن مثلنا لاختلاف أنحاء التلبس باختلاف المواد بماذا؟ بالمريض والمعطي. مريض ومعطي هيئة واحدة بس المادة تختلف، بمريض الهيئة هي المادة هي المرض، بمعطي المادة هي الإعطاء. لأن المادة تختلف بمريض قيام المبدأ بالذات قيام ماذا؟ حلولي. بمعطي قيام المبدأ بالذات قيام ماذا؟ صدوري. الناشئة من اختلاف المواد تارة واختلاف الهيئات تارة أخرى، مثل اسماء الفاعل والمفعول. يا أخوان المادة واحدة ضارب مضروب، بس بهيئة اسم الفاعل القيام المبدأ بالذات قيام صدوري، بهيئة اسم المفعول قيام المبدأ بالذات قيام على نحو الوقوع على الذات، مو الصدور من الذات الوقوع على الذات. واختلاف الهيئات أخرى من القيام صدورا، القيام الصدوري شو مثاله؟ قيام الضرب بذات زيد الذي يصدق عليه أنه ضارب، هذا قيام صدوري. أو حلولا، حلولا مثل ماذا؟ قيام المرض في ذات زيد الذي يصدق عليه أنه مريض، قيام حلولي. أو وقوعا عليه، وقوعا عليه مثاله ماذا؟ وقوع الضرب على ذات زيد الذي يصدق عليه أنه مضروب. أو فيه، وقوعا مو عليه، فيه الآن الوقوع فيه مثاله ماذا؟ وقوع القتل في المكان الذي يصدق عليه أنه مقتل، اسم المكان. أو وقوع القتل في الزمان الذي يصدق عليه أنه مقتل، اسم الزمان. يوم القيام على نحو الوقوع فيه باسم الزمان واسم المكان. أو انتزاعه عنه، لاحظوا أتش عم بكثركم الآن المات الأنحاء القيام. أو انتزاع من القيام صدورا أو حلولا أو وقوعا، أو انتزاعه عنه مفهوما مع اتحاده معه خارجا. فإذا هذا نحو من أنحاء القيام المبدأ بالذات عن صاحب اتفاقنا، لأنه يا أخوان مسؤول الله عالم، مفهوم العلم منتزع من الذات، والذات والعلم متغايران مفهوما، ولكن في عالم الوجود والتحقق الخارجي العلم والذات متحدان عينا وخارجا. فصاحب الكفاية يقول هذا نحو من أنحاء قيام المبدأ بالذات، وسيصرح فيما بعد أنه نحو خفي من أنحاء قيام المبدأ بالذات. قال أو انتزاعه عنه مفهوما مع اتحاده معه خارجا، كما في صفاته تعالى على ما أشرنا إليه آنفا من أن الحق على مذهب العدلية ما هو عينية الصفات مع الذات، مع عدم تحقق إلا لماذا؟ للمنتزع عنه. شو هو المنتزع عنه؟ عفوا كما أشرنا إليه آنفا، أو مع عدم تحقق إلا للمنتزع عنه، مع عدم تحقق إلا للمنتزع عنه، كما في الإضافات. بالإضافات شو هي الإضافات؟ فوق تحت أب وابن، هاي الإضافات كلها يا أخوان أرجوكم عندما أقول زيد أبون المبدأ هنا ما هو الأبوة المنتزعة من ذات زيد؟ الأبوة المنتزعة من ذات زيد لها تحقق؟ لا، ليس لها ما بإزاء الخارج، ما له تحقق هو المنتزع عنه فقط وهو ذات زيد الأبوة ليس لها مبيزة خارجا، نعم لها منشأ انتزاع تنتزع منه بالضرورة، لكن ليس لها مبيزة في الخارج، وهي نسميها المفاهيم الانتزاعية بقبال المفاهيم الاعتبارية اللي ليس لها مبيزة خارجا وليس لها منشأ انتزاع تنتزع منه بالضرورة، وإنما هي تابعة لاعتبار معتبر مثل الزوجية. أيضا الزوجية كالأبوة، الزوجية ليس لها مبيزة خارجا، ولكن الأبوة لها منشأ انتزاع تنتزع منه بالضرورة، الزوجية تابعة لاعتبار المعتبر. قال أو مع عدم تحقق إلا للمنتزع عانه، كما في الإضافات، الإضافات مثل الفوقية والتحتية، الأبوة والبنوة، والاعتبارات، الاعتبارات مثل الزوجية الرئيسية المرؤوسية اللي هي ماذا؟ ليس لها مبيزة خارجا، وأيضا ليس لها منشأ انتزاع تنتزع منه بالضرورة، بل تابع على اعتبار المعتبر التي لا تحقق لها، ولا لا تحقق لها راجع على وين؟ للإضافات والاعتبارات، الإضافات والاعتبارات لا تحقق لها، ولا يكون بحذائها في الخارج شيء، ليس لها مبيزة في الخارج. يعني يا أخوان، الكتاب فوق الطاولة، بالخارج عندي كتاب وعندي الطاولة وعندي الفوقية موجودة بين الله، عند الكتاب والطاولة الفوقية ليس لها مبيزة في الخارج، الفوقية تنتزع من منشأ انتزاع واقعي من دون أن يكون لها مبيزة خارجا. كذلك زوج زيد زوج هند، عندي بالخارج زيد وهند والزوجية القائمة خارجا بين زيد وهند، لا، الزوجية ليس لها مبيزة في الخارج، وليس لها منشأ انتزاع تنتزع منه بالضرورة، بل هي تابعة لاعتبار المعتبر، الشارع اعتبر الزوجية بين زيد وهند. قال التي لا تحقق لها ولا يكون بحذائها في الخارج شيء، طبعا قوله ولا يكون بحذائها في الخارج شيء عطف تفسير على قوله لا تحقق لها، وهذا كله راجع إلى الإضافات والاعتبارات. واضح الكلام؟ واضح الكلام؟ قال وتكون من الخارج المحمول، لا المحمول بالضمينة، تتمة المطلب تأتي، والحمد لله رب العالمين.